بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في بيان قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قال: هذا أدب، آداب، هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان. أمر الله المؤمنين أن لا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا بعده، وينبغي أن يستأذن ثلاثا، فإن أذن له وإلا انصرف، كما ثبت في الصحيح، صحيح البخاري ومسلم، فإنه ربما أطلق له الصحيح أنا به الصحيحين، أو لأنه ما هو ضابط في أي الصحيحين، هو في الحديث الصحيحين، كما ثبت في الصحيح أن أبا موسى حين استأذن على عمر ثلاثا فلم يؤذن له انصرف، ثم قال عمر: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس يستأذن؟ إذنوا له، فطلبوه فوجدوه قد ذهب. فلما جاء بعد ذلك قال: ما رجعك؟ ما أرجعك؟ نصفه. قال: إني استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فلينصرف. فقال عمر: لتأتين على هذا ببينة وإلا أوجعتك ضربا. فذهب إلى ملأ من الأنصار فذكر لهم ما قال عمر، فقالوا: لا يشهد لك إلا أصغرنا. فقام معه أبو سعيد الخدري فأخبر عمر بذلك، فقال: ألهاني عنه الصف بالأسواق. هذا حديث عن عدد من الصحابة لا يدرى كم هم، عن جماعة، عن أبي موسى، عن أبي سعيد، عن الملأ الذين قالوا: لا يذهب معك إلا هذا. فهو حديث مشهور، ربما يبلغ حد التواتر إذا علم عددهم. وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة. ما حال رواية معمر عن ثابت؟ نعم، فيها اضطراب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن على سعد بن عبادة فقال: السلام عليك ورحمة الله. فقال سعد: عليك السلام ورحمة الله. ولم يسمع النبي صلى الله عليه وسلم حتى سلم ثلاثا، ورد عليه سعد ثلاثا ولم يسمعه، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، ما سلمت تسليمة إلا وهي بأذني، ولقد رددت عليك ولم أسمعك، وأردت أن أستكثر من سلامك. ومن البركة. ثم أدخله البيت فقرب إليه زبيبا فأكل نبي الله، فلما فرغ قال: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. وقد روى أبو داود والنسائي من حديث أبي عمرو الأوزاعي قال: سمعت يحيى بن أبي كثير يقول: حدثني محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن قيس بن سعد، هو ابن عبادة، قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيفا قال قيس فقلت ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال دعه يكثر علينا من السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيفا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبعه سعد. قال يا رسول الله إني كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. قال فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر له سعد بغسل فاغتسل ثم ناوله بملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم اجعل صلاتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. قال ثم أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطئ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد يا قيس اسحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت. قال إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال فانصرفت. وقد روي هذا من وجه آخر فهو حديث جيد قوي والله أعلم. ثم ليعلم أنه ينبغي للمستأذن على أهل المنزل أن لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن يعني لا ينظر من صائر الباب أو يقف أمام الباب، لأنه بين أمور، إما أن يكون هناك فجوات في الباب فينظر للداخل منها وهذا مسيء، وإما أن يكون صالحا لا يعني ذلك، فربما وقع في النفس أنه قد نظر ويحصل في ذلك الظن فيه بسوء. وأيضا أنه إذا فتح الباب وأنت في الأمام حصل النظر إلى الداخل، فمن الأدب أن المستأذن يكون جانب الباب، فإذا فتح الباب من كان في الداخل لا يرى، لا يراه المستأذن، حتى الذي يفتح جانبا من الباب على قدر الحاجة، إلا أنه قد يريد فتحه، فإذا فتحه كاملا والذي في الباب ينظر للداخل يبقى الذي يأذن متحرجا. والمستأذن أيضا يتحرج إن لمحت امرأة، هذا أدب جم ينبغي مراعاته، أن المستأذن يكون بجانب الباب لا يكون أمام الباب مباشرة. ما شرع الاستئذان إلا من أجل البصر. قال لا يقف تلقاء الباب بوجهه، ولكن ليكون الباب عن يمينه أو عن يساره. لما رواه أبو داود قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني في آخرين قالوا حدثنا بقية قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن الله بن بشر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، ولكن ركنه الأيمن أو الأيسر. طيب، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول السلام عليكم السلام عليكم، وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. تفرد به أبو داود، لفظ أبو داود أفضل من لفظ أبو داود، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض داود. وقال أبو داود أيضا حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حا قال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص عن الأعمش عن طلحة عن هزيل قال كان ابن شرحبيل قال جاء رجل قال عثمان سعد فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم استأذن فقام على الباب. قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك، فقام على الباب. قال عثمان مستقبل الباب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هكذا عنك أو هكذا، فإنما الاستئذان من النظر. وقد رواه أبو داود الطيالسي عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن رجل عن سعد النبي صلى الله عليه وسلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه أبو داود من حديثه. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن امرأة اطلع على عليك بغير إذن فحذفته بحصات ففقعت عينه ما كان عليك من جناح. وأخرج الجماعة من حديث شعبة محمد بن كدر عن جابر قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي، فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا. قال: أنا كأنه كره، وإنما كره ذلك لأن هذه اللفظة لا يعرف صاحبها حتى يفصح باسمه أو كنيته التي هو مشهور بها، وإلا فكل أحد يعبر عن نفسه بأنا، فلا يحصل بها المقصود من الاستئذان الذي هو الاستئذان المأمور به في الآية، الاستئناس المأمور به في الآية. وقال العوفي عن ابن عباس: الاستئناس والاستئذان. قال وكذا قال غير واحد. وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. قال: إنما هي خطأ من الكاتب، حتى تستأذنوا وتسلموا ما هي خطأ، وتستأنسوا معناها تستأذنوا. هكذا رواه هشيم بن أبي بشر عن جعفر بن إياس، وهو جعفر بن إياس به. وروى معاذ بن سليمان عن جعفر بن إياس عن سعيد بن عباس بمثله وزاد: وكان ابن عباس يقرأ حتى تستأذنوا وتسلموا، وكان يقرأ على قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه، وهذا غريب جدا عن ابن عباس، قراءة تلك المعروفة تستأنسوا، وهي بمعنى تستأذنوا. وقال هشيم: أخبرنا مغيرة عن إبراهيم قال: في صحف ابن مسعود، في مصحف ابن مسعود: حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وبعض القراءات التي تنسب إلى مسعود شاذة. وهذا أيضا رواية عن ابن عباس اختيار، وهو اختيار ابن جرير. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن أبي صفوان أخبره أن كلدة بن الحنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه في الفتح بلبأ وجداية وبغابيس. والنبي صلى الله عليه وسلم لبع هو ما كان يحلب من البقرة أو الناقة أو الشاة عند ولادتها، يجعل لبع يطرح على النار بعد ذلك يصير لبع معكول جيد. والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أدخل. وذلك بعدما أسلم صفوان. ورواه أبو داود الترمذي والنسائي من حديث ابن جريج. وقال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه. الاستئذان له أحكام كثيرة وفيه أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة، سواء الاستئذان عند الدخول وإجابة المستأذن أو في الاتصال وإجابة المتصل، المعنى واحد. وما التقطه المسلمون من الكفار بقولهم ألو عند الإجابة في الهاتف، هذا معناه من اللغة الإنجليزية عند الكفار معنى نعم، فنحن نأخذ ما هو واضح، يكفي أن يقول نعم سواء في الهاتف أو في غيره، لا فرق بين الإجابتين والاستئذانين، سواء استأذن على الباب أو اتصل بالهاتف جوابه بنعم، يجاب بنعم. قاس بعض العلماء الاتصال ثلاثا: إن فتح لك وإلا فاترك، يعني في حال واحد في مقام واحد، حيث أنه يتصل ثم يعيد ثم يعيد، فإن فتح له أو أجابه وإلا ترك لأنه ما أذن له. هذا وهناك حالة قد يكون مغلقا فيها لا ينطبق عليها هذا المعنى، إنما ينطبق ما إذا كان مفتوحا ولم يجب صاحبه. ومن مقاصد الاستئذان أنس المستأذن عليه، فإنه لا يدري من يطرق بابه، فإذا استؤذن عليه وعرف الطارق أنه فلان قد يأذن له إن كان يريد الدخول واستأنس لدخوله، وقد لا يأذن له إن كان لا يريد الدخول ولا يستأنس لدخوله، ولا تثريب على من أذن ولا من لم يأذن. ولما رجع النبي صلى الله عليه وسلم ولما رجع أبو موسى ما أخذ في نفسه شيئا، لماذا لا يأذن له؟ إن أذن لك وإلا فرجع. وكان من أدب الاستئذان أن تطرق الأبواب بالأصابع، ولعله يمر بنا. أما الآن تطرق بالحديد التي على الباب التي مثل المطرقة، يضربها كأنه يضرب مطرقة. وعلى كل، هذه آداب غفل عنها كثير من الناس، كغيرها من الآداب التي ينبغي مداركتها وابتغاؤها وتتلمذها والعمل بها. وفي صحيح البخاري كتاب الاستئذان، كتاب كامل للاستئذان لأهميته، وهكذا في كتب الحديث، ويعتني بذلك الفقهاء لأهمية هذا الأدب الجم. وليس مخصوصا بالدخول، الاستئذان في الشراب، الاستئذان في الطعام، سموا وكلوا حتى وإن قدم الطعام حتى يأذن لهم. والاستئذان في الشراب، والاستئذان في الكلام، إذن لأتكلم. وهكذا في شؤون كثيرة تحتاج إلى عناية بأحكامها، يعني ما كان واجبا منها وما كان مندوبا وما كان يختل في هذا المعنى. استئذان المرأة عند خروجها من البيت، واستئذان من يدخل على الأقارب وقت الظهيرة، باب واسع أتعلمون فيه بحثا خاصا مدققا، وإلا فليأخذوا من له قدرة على إتمامه والعناية به بالأحاديث الصحيحة ثابتة لما كان صحيح لذاته أو لغيره، أو حسن لذاته أو لغيره، يعتني بجميع ما يراه من هذا الباب، ويعتني بالتفسير هذه الآيات، آيات الاستئذان، وبالآثار، فسروها بالأحاديث والآثار، يعتني بها، ذكر الآيات وما ينطوي على ذلك من الأحاديث وما تحت ذلك من الآثار الثابتة. وفي مصنف من أبي شيبة والصغرى والكبرى، كبرى البيهقي أمثال هذه، تفسير ابن جرير الدر المنثور، يأخذ الصحاح إضافة إلى ما في الصحيحين وغيره. من كان له قدرة على إتمام هذا في بحث جميل، لو أخذه واحد لطلع فيه دكتوراه، كما يقال يعني عندهم بتعبيرهم هذا دكتوراه. إلى هنا وفقكم الله.